يوجد أناس يفتون في المساجد أن الرجل يجوز له أن ينكح امرأته ويرضع منها، وهؤلاء المصوفية وتسمى طريقتهم التيجانية، وقد وجد من يرضى، فما الحكم عليه؟ ودليلهم أن في حديث يقول نامت المرأة الحلوب الركوب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أبتلى المسلمين بطائفتين ضالتين، إحداهما الشيعة والأخرى الصوفية. فالناس في واد، وهاتان الطائفتان في واد، بل الإسلام في واد، وهاتان الطائفتان في واد. وكأن هاتين الطائفتين ما خلقتا إلا لتخدير المسلمين ولإبعاد المسلمين عن فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يستغرب من المبتدعة الصوفية أن تصدر منهم هذه الفتاوى الزائغة، وإنما يستغرب من جهال المسلمين كيف يقبلون على هؤلاء الحمقاء الضائعين الزائغين. والإمام مسلم في صحيحه أن سهلة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله، إن أبا حذيفة إذا رأى سالما، وكان سالم ولدا قد تبناه أبو حذيفة وليس بولده إنما جعله ولدا له، إذا رأى سالما يعرف في وجهه الكراهية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا سهلة أرضعيه تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه ذو لحية. فقالت أرضعيه. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن رضاع الكبير محرم، وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا احتاجت إلى أحد يدخل عليها تأمر أخواتها أن يرضعنه. وبعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يرين أن هذا خاص بسالم وبسهلة، ولكن الخصوصية لا بد لها من دليل. واستدل بعضهم على أن رضاع الكبير ليس محرما بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وقوله لا رضاعة إلا ما فدق الأمعاء وكان في الحولين، أو بهذا المعنى. فبما أنها اختلفت الأدلة كما سمعتم، فالمجتهد له أن يأخذ بما يرى أنه حق، ولكن الأقرب هو أن رضاع الكبير محرم. ولشيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل حسن، يقول: إذا كان في حاجة مثل حاجة سهلة وأبي حذيفة إلى سالم لخدمتهما فلا بأس بذلك، وإذا لم تكن حاجة فلا يجوز. والله المستعان. وعلى كل فالأحوط للدين وللمسلم أن يبتعد عن الشبهات، بما أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح في أن رضاع الكبير يعتبر محرما، فأقل شيء الأحوط للمسلم أن يبتعد عن الشبهات، على أن هذا كما سمعتم ليس بأول تراهات الصوفية وأباطلها، فهم لا يتورعون عن تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله. وإذا كان أحدهم يخرج عريانا ويأتي الناس ويتبركون به ويزعم أنه من أولياء الرحمن وهو لا يصلي، فالمذهب الصوفي نهايته ونهاية الشيوعية واحد. كيف ذاك؟ نهايتهما واحدة. كيف ذاك؟ عند بعض الصوفية أنه إذا قد بلغ منزله أنه قد حل له كل شيء. ويستدلون بماذا؟ يستدلون بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقولون إذا أتاه اليقين فقد حل له كل شيء، يجوز له أن يأتي أخته وأن يأتي ابنته وأن يأتي أمه، ويجوز له أن يزني وأن يسرق وأن يرتكب كل محظور. وبماذا يستدلون؟ بآية قرآنية أخطأوا في فهمها أو غالطوا في فهمها وغلطوا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يعبد ربه حتى يأتيه الموت. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدة على هذا إلى أن توفاه الله وهو يأمر وينهى ويحذر وينصح أمته، ويخرج يصلي وهو مريض قد عصب الإصابة على رأسه، يتهادى بين رجلين. هذه هي حالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذه الأمة الحمقاء التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: لو أن رجلا دخل في الصوفية في أول النهار ما جاء عليه آخر النهار إلا وهو أحمق. ضياع إخواني في الله، الصوفية ضياع أبعدت الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكونوا حذرين من الصوفيين، فهو مستعد أن يتجسس للشيوعيين، وهو مستعد أن يناصر الشيوعيين، وهو مستعد لكل بلاء ضد المسلمين. والله المستعان.